كتاب الله للأرواح روح به تحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، الأوقات لا تترك لنا فرصة لكي نسير في طريقنا الذي نتحدث فيه، ودائما ما تأتي المحن كثيرة. أمتنا أمة اعتادت الآن ومنذ زمن أن ترى في كل صباح ردما من المشكلات ومن الأزمات ومن المحن يطرأ عليها. ولا شك أنني سوف أفرد وقتا كافيا إن شاء الله للحديث حول مسألة الجدار الفولاذي الذي يراد له أن يحيط بغزة المرابطة الصامدة. كذلك لا شك أنني سوف أفرد وقتا لتلك المسألة الهامة التي وقعت في صعيد مصر في قنا، من مسألة الفتنة التي نشأت، يسمونها فتنة طائفية، وحادث قتل حدث. لا شك أيضا أنني يعني مسائل سوف أفرد لها وقتا ولا بد أن نتناولها. ليه لا بد أن نتناولها؟ هل هي أمور مستقرة؟ فيكفي أنها مستقرة، يعني مش معقول كلما وقع شيء نأخذ وقتا طويلا في التعليق عليه وفي التعرض له. لكن الحقيقة لأن المحطات التلفزيونية والمنابر الإعلامية والكتابات الصحفية تتحدث، وكثرة الكلام مثل السحر. عندنا مثل شعبي في مصر يقول إن الزن على الودان أمر من السحر. فتستخدم هذه المنابر الإعلامية في تلويث أفكار الناس، والناس يفتكروا إن الكلام اللي بيتقال صحيح، ويظنون أن هذا هو المطروح إسلاميا وأن هذا هو المطروح واقعيا. فلو أن دعاة الإسلام أو الذين يتحدثون في الفكر الإسلامي يعني أهملوا التعرض لهذا ومضوا فوقه بمجرد إشارات عابرات، ستكون مصيبة. أننا سنترك القيادة الفكرية، قيادة تشكيل الفهم، لهؤلاء الذين إما أنهم يناصبون الفكرة الإسلامية العداء، وإما أنهم عملاء، وإما أنهم على أقل تقدير يعني أسرى صنيعة للتكوين الغربي للأفكار. يعني تعملت لهم مدارسهم وجامعاتهم وبعثتهم وقراءتهم وصحفهم، فأصبحوا مجرد تابعين فكريا للناحية الغربية أو التسلط العالمي، سواء غربي أو شرقي، حتى في أيام ما كانت الشيوعية لها سطوة على العالم. لكن أنا قبل أن أدخل في هذه الموضوعات، كذلك أعرف أنني وعدت بأنني للرسائل التي جاءتني عن مسألة محن الأرامل وما يعانين من ظلم المجتمع وحصاره، أنني وعدت أن أتناول هذا، ووعدت أيضا أن أتناول الكلام حول مسألة الفتاوى التي تتعلق بعودة يعني المشتغلين بالأفلام والمسلسلات وغيره إلى التمثيل مرة أخرى بعد هداية وتقى. وأيضا الحقيقة أمور أخرى، ربما مسألة أيضا الأبراج التي ثارت بمناسبة رأس السنة وأرسلوا لي رسائل أن في بعض الأسماء لم أكن أتوقع مطلقا أنها واقعة في مثل هذا. فيعني لا، إذن محن كثيرة ومسائل كثيرة، ولا بد من تنظيمها، ولا بد أن يصبر علينا الذين يعني تنهمر رسائلهم بهذا الشأن. لكن النقطة التي أريد أن ألمح إليها قبل أن أدخل في موضوعنا الليلة، وقبل أن أفرد المساحة رحيبة لضيفي الكريم أعزه الله وأكرمه، أود أن أقف أمام المحنة التي أيضا الحقيقة تؤلم القلب وتدميه، اللي هي محنة البنات المنتقبات، الأخوات الفاضلات، محنة رهيبة الحقيقة. ولا شك أن نكون المؤسسة الدينية الرسمية التي سياساتها حطت من شأن الأزهر وأزرت به وجعلته في مكانة وهو كيان ماجد كبير عزيز رفيع القدر، ولكنها سياسات الصغار التي حطت منه أصبحوا هم سبب في هذه المحنة، لدرجة أن تنشر الصحف أن الأخت الفاضلة المنتقبة تضطر لوضع الكمامة كما لو أنها يعني تحذر من إنفلونزا الخنازير أو الطيور أو أي إنفلونزا من الإنفلونزات اللي ماشية، ومع ذلك يقولون لها لابد أن تخلعي الكمامة ولا يجوز لك أنت بالذات أن تتقي إنفلونزا الخنازير، لأنهم يرون أنها حيلة للتصميم على العفة، وينشر هذا الكلام في الصحف مصورا. وأنا والله يا إخواني أقول وأعجب كل العجب، يعني أنا سمعت قصة الحقيقة من أعظم ما سمعت، ومن عجيب الأمر أني لم أكن سمعت بها من قبل، أنه في تاريخنا الإسلامي قصة عرضت على قاض شهير من قضاة الشريعة الإسلامية في التاريخ الإسلامي، قضية أن يعني امرأة مطلقة رفعت قضية على زوجها أو على مطلقها، يعني اتنين في قمة النزاع، فلما رفعت الدعوة وذهبت أمام القاضي وذهب المطلق اللي هو كان زوجا لها خلاص وأصبحوا خصمين الآن أمام القاضي، القاضي قال يعني ثار في القضية شيء جعله لابد أن يستوثق من أن هذه هي فلانة، فقال لها لابد أن تخلعي النقاب حتى نتأكد أنك فلانة. لم يمضي الوقت اللي يجعلها فيه تتخذ موقف تقول أيوة أو لا، وإنما انبرى مطلقها الذي هو اليوم خصم لها وكان ممكن يتشفى فيه، انبرى وقال لا، إذا كان مطالبتها بما تطالبه ثمنه أنها تضطر إلى كشف وجهها فإني أقبل طلباتها وأقر به، مع أنها ليست حقا عليه، إنما قال لا، لا أعرض امرأة كانت عرضا لي في يوم من الأيام، لا أعرضها أن تضطر أن تكشف وجهها على الملأ وهي اختارت لنفسها أن تكون مستورة، أنا يعني هي التي لا تغطي وجهها هي حرة شرعا عند الفقهاء، أنتم تعرفون لو تكلمنا عن الحكم الفقهي من قبل أنها، إنما هي اختارت هذا، فإذا به يأبى ويرفض ويقر يدفع مبالغ المطلوبة منه والتي كان يجتهد كل الاجتهاد في أن يدفعها عن نفسه يقبلها من أجل ألا يكشف وجه امرأة كانت عرضا له مع أنها صارت الآن خصما له، فإذا بالمرأة تتحرك عاطفتها وهي تشعر أن الرجل شريف، كلمة شريف دي أصبحت كلمة غالية جدا، أن الرجل شريف غالي، فقالت وأنا قد أسقطت حقي، خلاص أنا مش عايزة اللي أنا بطالب به، يا سلام. فقال القاضي تعليقه الذي ذهب مثلا في التاريخ وفق ما ترويه هذه القصة، قال هذا والله أمر يكتب في المكرمات، مكرمات من أجل حفظ امرأة. ولذلك أنا أسأل شيخ الأزهر الذي أوقع هذه المحنة ووزير الأوقاف الذي أوقع هذه المحنة ومفتي البلد الذي أوقع هذه المحنة، أسألهم سؤالا محددا، هل النبي بصرف النظر على الحكم الفقهي، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تستر وجهها ولا لا؟ وفقا للصحيح المسلم المجمع على أنه أحاديث صحيحة، رأى أكثر من امرأة من الصحابيات منتقبة. السؤال ماذا كان موقف النبي؟ اعتبروا النقاب فريضة، اعتبروه فضيلة، ماذا كان موقفه؟ هل اشترط عليها وأوقف حارسا على باب الجامعة يمنعها من أن تمتحن حتى تخلع نقابها؟ هل فعل هذا؟ هل شرف أمة المسلمين اقتضى هذا؟ هل سمح بهذا؟ والسؤال الثاني، هل صحابة النبي الأصحاب الكرام، الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هل رأوا امرأة منتقبة ولا لم يروا؟ هل جاءتهم امرأة منتقبة؟ نعم، ثبت في الصحيح الذي يعترف به هؤلاء الذين أزرت سياساتهم بقدرنا الديني والإسلامي في عالم المسلمين، جاء هذا الكلام فعلا على النبي عن الصحابة أحاديث صحيحة أنهم رأوا. هل قالوا لها ماذا تفعلين؟ هل جاء عن المرأة أنها تقول إني معتزة بالحياء الذي أنا فيه، أنا امرأة وضيئة جميلة، افرض الشرع لا يفرض علي النقاب لكنني أشعر أنني وضيئة جميلة لافتة، فأستحي أن يراني المستقذرون من أصحاب الأخلاق الفاسدة كما يراني الصالحون، وأن يراني الناس فأنا ساترة لوجهي. وجاءت تسأل عن ابنها الذي افتقدته في المعركة، يعني قتل ربما، فلما قالوا لها انت جاية تقولي ما تعرفوش ابني فين وانت منتقبة، ايه وجه الغرب الغرابة؟ انها ما بتسألهمش عن اسمه فلان الفلاني، تقول ابني، طب مش عرفني انت مين يا ستي اذا كنت منتقبة. فهي فهمت انه يقصد انها كيف تأتي وهي منتقبة، بيقول لها يعني جئت تسألين عن ابنك وانت منتقبة؟ فقالت حتى لو رزقت، يعني حتى لو أصبت مصيبة محنة، إن أرزق في ولدي فلن أرزق في حيائي. هل الصحابي قال لها ما فيش كلام فارغ من ده، لازم تقلعي عشان تدخلي أندية القوات المسلحة، ولا عشان تدخلي الجيش تسألي عن ابنك المفقود؟ يعني الحقيقة المسألة يا إخواني مسألة شرف، ومحنة الجامعات في بلادنا محنة كبيرة، وإذا كانت بلاد الغرب في معظمها تسمح للمنتخب أنها في المطار، يبقوا العساكر اللي بتوع الجوازات مجوس ولا عبدة بوذا ولا صنم ولا نصارى ولا يهود، لكن تقول لهم أنا منتخبة، يجيبوا لها موظفة تتأكد من شخصيتها، وفي الامتحانات والجامعات يسمح لها، وفي السير في الطرقات يسمح لها. شيء رائع، شيء رائع طبعا، غير ما جد من هذا العدوان الغربي الحديث اللي تكلمنا فيه، لكن هذا هو الأصل. إنما هنا نيجي رئيس الجامعة اللي يجيب ناس يضربوا الطلبة ويجيب طلبة يجهزهم باليد للضرب، يتحول يرقى، واللي يخش يبقى عضو في مكتب سياسي، واللي يخش يبقى في وزارة وغيره، يعني مسألة. فمحنة أخواتنا ومحنة عفتهن، ووالله يعني وبرغم ما قلته عن حكم الشرع في النقاب وأنه الراجح فيه وغير الراجح والمختلف فيه والمتفق عليه، إنما مع ذلك أقول إن إنزال المحنة بامرأة على الباب يقف الرجال لها ويقولون لها اكشفي وجهك، فتضطر لنزع وجهها مهما كانت الأسباب، النزع ما على وجهها من ثوب مهما كانت الأسباب، والرجال الذين يزعمون الشرف ينظرون هذا، ومحنة تأتي بها الرسائل المنهمرة، منهمرة رسائل زي ما يكونوا لدرجة أن أنا قلت إيه ده، إنما هذا هو الوضع في الجامعات وهذا الوضع. فأنا يعني هذه محنة، بالعكس أنا أقول إن علينا أن نتصدى لها حتى يتصدوا هم، يا فضيلة الإمام الأكبر ويا فضيلة الوزير ويا فضيلة المفتي ويا فضيلة، حتى تتصدى أولا لثياب العار التي يعني الفاضحة المزرية قولوا كلمة حتى نقول والله دول ناس متزنين، إنما تسيرون طبقا للبصلة المرسومة الموجهة لكم، وخرس كامل عن التعرض لهذه الفتن. فوالله يعني لولا أن الله أن الإنسان لا يريد أن يدعو عليهم إلا بأن يهديهم الله عز وجل لقال الإنسان اللهم اشدد قبضتك عليهم، ولكن يعني لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، اللهم أنر بصائرنا وبصائرهم، واهدنا واهدهم، واجمعنا على الهدى، اللهم اهد القلوب، ماذا بقي في العمر، ما هو الذي يرتجى فوق ذلك. والله الإنسان لو أنه يعني لقي الله الآن بكلمة حق ستكون غالية بعد أن حصل المكانة. فأسأل الله عز وجل هذا الجلال والإكرام أن يلطف بنا في قضائه وقدره. واصبرنا يا أخواتي، فإني أتذكر ابنة لإمام شهيد كانت في المدرسة في الستينيات، وكانوا في طابور الصباح في كل يوم يستدعونها من وسط الطابور لأنها تضع إشارب على رأسها، فيمسكوا الإشارب يرموه ويزعقوا لها وتدخل إلى الفصل، ولم تكن هناك محجبات على مدار العاصمة القاهرة كلها، إنما اليوم بصبر فتاة في المرحلة الثانوية من 40 سنة، انظروا إلى أي شيء آل الأمر. وهذا ما يخشونه، أن يزداد انتشار التدين في بلادنا. اصبرن واصمدن وصممن واحتججن واعملوا كل، ولستن وحدكن، لا لا لا، وإنما على الرجال الذين تجري في عروقهم دماء نخوة ودماء شرف أن يعرفوا أن عليهم دورا في غوث المرأة التي يا أخي يا سبحان الله، ده في واحد كافر وجد امرأة فصان عرضها وأخذها كما هي بثيابها وحجابها وفضلها يسير أمامها ولا يلتفت 700 ميل حتى أوصلها إلى أهلها، وهو كافر لا يرضى أن يداس شرف. إنما أمة حكامها أو أصحاب الإدارة والسلطان فيها يتمالؤون على إهدار الشرف وبعد ذلك يعني أمال مين بقى، خلاص السويسرية والألمانية والنمساوية والأمريكية هي اللي أصبحت من نستقبلها ونجلها ونقول هذه وزيرة كذا وهذه اليونسكو وهذه، خلاص هو هذا النموذج وأصبحت استدارتنا إلى من اختارت، هي حرة يا أخي تختار، والمجتمع لا يضار لأنه لو أضير لأنها مجهولة الشخصية هناك وسائل لمعرفة شخصياتها، مسألة مش مستحيلة، وإلا نقول لها لا بد أن تكشفي. إنما إذا تعين أسأل الله عز وجل أن يلطف بنا في قضائه وقدره. اعتذر أخذت وقتا طويلا، ولقاؤنا اليوم لقاء مهم جدا، فإن معنا رجلا جليلا. الحقيقة أنا يعني سعيد جدا بلقاء اليوم بالذات. نحن تناولنا الحديث عن علم الحديث، عن علم الفقه، عن علم التفسير، عن علم أصول الفقه، ولكن هناك بعد علمي آخر عن كتاب الكون الذي نعيش فيه، عن النظر في أسرار الخلق، التأملات في حفظ الله لهذا الخلق. هذا الكلام لا يصلح له عالم في القرآن والحديث مباشرة وفقط، إنما الذي يصلح له العالم في هذه المخلوقات، يعني عالم في علم الفلك، عالم في علم الجيولوجيا، عالم في علم البدن الجسد الطب، هؤلاء هم الذين يرون آيات القدرة في تطبيقاتها في البشر. ودائما ما أقول إن سورة المؤمنون بدأت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم بدأت تقول ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وتقول وجعلنا ويقول الله تعالى فيها عن خلق الإنسان بعد أن أو قبل أن يطوف في الخلق الكون قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم مراحل الخلق. فالسورة بدأت بالكلام عن مؤمنين يفعلون الزكاة ويقيمون الصلاة ويعرضون عن اللغو، ثم انتقلت إلى خفايا البدن البشري، ثم انتقلت إلى طرائق الكون، وسميت سورة المؤمنون، يعني سورة المؤمنين، طبعا سورة المؤمنون لأن الإيمان اجتماع هذه العناصر. لذلك رأيت أنه لا بد إن كنا صادقين في مسألة تصفحنا للعلوم التي تؤدي للإيمان أن يكون معي اليوم رجل يجمع بين أمرين كبيرين. الأمر الأول أنه أستاذ في كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة لمادة المخ والأعصاب، شغلته هذه الشبكة من الأعصاب، هذا الكيان اللي اسمه المخ والأعصاب، فهو تخصص دقيق في هذا الجانب، وقضى عمرا في الولايات المتحدة الأمريكية في الدراسة العلمية، ويذهب إلى المؤتمرات العالمية بصفة دورية، وإجراء العمليات الجراحية في شأن المخ والأعصاب مسألة يومية. وفي نفس الوقت عنده جانب ثاني، وهو أنه إنسان يذوق، يعني على المستوى الشخصي يذوق رحمات الله عز وجل، ويحب أن يتأمل في هذه الرحمات. لذلك رأيت اليوم أن أوسع رحباء هذا اللقاء بأن نستمع إلى رجل يجمع بين الذوق والإحساس بمعاني الإيمانية وبين هذا الأمر، ولذلك يشرفني أن أتصاحب اليوم هذه الصحبة الصالحة إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور خالد بسيم، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني. ومرحبا بحضرتك، ربنا يعزك ويحفظك يا رب العالمين. ويا دكتور خالد، أنا ربنا سبحانه وتعالى من علي كذا مرة بإني أحج، إنما أروع مرة حججت فيها كانت في صحبتك، وأنا متذكر أن أنا اعتبرتك ساعتها من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن أنا كنت أصبت بحاجة كده محتاجة دكتور مخ وأعصاب، فروحت للدكتور مخ وأعصاب قبل ما أسافر، قلت أروح بس أعرف أسافر ولا لا، فربنا رزقني بدكتور مخ وأعصاب معايا في بل كان أكثر من، فيعني رأيت اجتهادكم وجزاك الله خيرا. وأنا سعيد جدا انه يعني اليوم بعد هذه التجربة الشخصية وعلى المستوى الشخصي انه يبقى المسألة على يعني مسمع ومرأة من اخواننا جميعا. احنا يا اخواني بنتكلم النهاردة عن حفظ الله سبحانه وتعالى للبشر وروائع الخلق، فالاستاذ الدكتور خالد بسيم اهلا وسهلا، تفضل.
أهلا بيك شيخ حازم، وأنا سعيد جدا بلقاء السادة المشاهدين. ويعني أنا هقول بعض اللي هي الملاحظات اللي الواحد بدأ يعني يفكر فيها من خلال ممارستي للطب، ويعني أنا أعتقد أن هو اللي درس الطب ده هو أتيح له أنه يرى يعني أثار صنع الله في الإنسان، ويمكن هو يشوف حاجات الناس العادية ما تشوفهاش، فهي تعتبر شهادة النهاردة دي، شهادة في حق ربنا سبحانه وتعالى بحكم العلم اللي هو أوكله إلينا. يمكن النهارده انا عايز الفت نظر الساده المشاهدين لنعمه يمكن محدش بيتكلم عنها كتير، اللي هي نعمه الحفظ. يعني في نعم كتير قوي الناس تقعد تتكلم عنها، الرزق والصحه والحاجات دي، لكن الحفظ من النعم الخفيه، والحفظ ده شيء مهم جدا. يعني اي خطوه في حياتنا محتاجه حفظ. يعني مثلا انت لو عندك اولاد لازم تحفظهم، فما توديهمش مكان مش كويس، توديهم مدارس كويسه، تهتم بصحتهم، تهتم بلبسهم. لو مثلا اشتريت سيارة جديدة برضو محتاج تحفظها، تشوف لها مكان في الجراج، تحط لها غطا. اشتريت أكل لازم تحفظه إلا يبوظ بسرعة، فلازم تحطه في التلاجة. فالحفظ ده شيء أساسي في حياتنا، فما بالك بقى بالحافظ السماوات والأرض والكائنات اللي فيها والحاجات اللي فيها. فعشان كده الحقيقة الآية لطيفة جدا لما بتقول ولا يؤوده حفظهما، يعني كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو حافظهما وخلاص على كده، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى اختار الكلمة بدقة، قال ولا يؤوده حفظهما، أي أن حفظ الحاجات دي كان متوقع أن يكون صعب جدا جدا، لدرجة أنه ممكن نتصور أن هو يتعب ربنا في الحفظ. لكن
يعني كل ما اكتشفنا أساليب الحفظ نحس أنها صعبة جدا، لدرجة أن البشر نفسهم يقولوا مين يحفظ ده كله، فيبقى الإجابة لا يؤدوه حفظهم.
صحيح. المفاجأة بقى إن إحنا لما نفكر هنكتشف إن ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وهو على درجة عالية جدا جدا من الخطورة، وده شيء مقصود ومتعمد. فإحنا حاليا كلنا عايشين في خطورة غير عادية، واللي بس مخلينا عايشين كده هو الحفظ بتاع ربنا سبحانه وتعالى. والأخطار دي بعضها أخطار يعني داخلية من جوانا، وبعضها أخطار خارجية. يعني مثلا إحنا لو فكرنا إنه ربنا سبحانه وتعالى لو كانت الهدف إن هو يختبرنا في الدنيا، ما كناش محتاجين كل التعقيد ده في بناء السماوات والأرض. كنا هنحتاج أرض مسطحة والناس تعيش فيها وتموت وخلاص، ربنا يختبرنا وخلاص. لكن هذا الكون الضخم والأشياء اللي بتجري بسرعة جدا، وكل شوية شهاب يطلع وحاجة تطلع، ومع ذلك إحنا عايشين في أمان. ده الأخطار اللي أنا بتكلم عليها. نفس المبدأ ده بينطبق على جسمنا. يعني إحنا عايشين ومحاطين بكمية ضخمة جدا جدا من الأخطار، وكل ما الإنسان بيعرف أكتر وبيكبر في السن أكتر بيبتدي يكتشف هذه الأخطار ويبدأ يخاف. وطبعا كل ما الواحد وهو صغير بيحس ان هو اقوى واحد في الدنيا ومفيش اي مشكله ولا حاجه، لما بيبدا يكبر بقى بيبص يلاقي مثلا جاره جات له جلطه في المخ، والتاني جات له جلطه في القلب، والتالت خبطه عربيه ميكروباص. فبنبدا ندرك تدريجيا الاخطار. وعلشان كده كتير قوي من الناس عند سن 40 بيجي لهم امراض القلق والاكتئاب والحاجات دي، لانه مع ادراكهم للمشاكل بيبدا بقى ياخد باله من اللعبه. الموضوع مش بسيط،
الموضوع بيحوم حواليه.
صحيح. فبيلاقي الخطورة أكتر بكتير جدا مما تخيل، لدرجة إن في ناس طبعا بيجي لها قلق واكتئاب، وده كتير قوي في السن اللي هو بتاع الأربعينات ده. فإحنا هنتكلم الأول على إيه الأخطار اللي هي ممكن تحيط بينا
ويستمر يا دكتور خالد، يعني
القلق
يعني الأربعينات ويفضل ولا السن ده بالذات بتزيد فيه الخطورة القلق؟
والله أنا بشوف حقيقة في السن ده يعني معظمهم، يعني في ناس طبعا بيجي لهم قلق واكتئاب مرضي، ده بيبدأ بدري شوية في اوائل العشرينات او في اواخر ال 18 19، لكن كتير قوي بشوفهم مثلا رجال الاعمال والمحامين واللي بيبتدي يجي لهم مشاكل نفسيه على سن ال 40، لان بيبتدي بقى يكون دخل في مشاريع ضخمه جدا وبتبدا المشاكل تظهر واحده ورا الثانيه، فده بيستهلك جهازه العصبي. وهو بيعتمد بقى ده هيخف او مش هيخف على مدى معالجته للامور. لو فضل ماشي بنفس الطريق والان، وبالذات اللي ما عندهمش توكل على الله كل حاجه على اعصابهم، طبعا بيتعبوا في الاخر، بيحتاجوا ادويه وعلاج وبتاع. فاحنا النهارده هنتكلم على الأخطار اللي تحيط بالإنسان. بعد ما نتكلم بقى على الأخطار اللي تحيط بالإنسان ونتفق سوا على إن إحنا عايشين في خطر، هنوصل بقى للخلاصة اللي عايزين نوصلها في آخر الحلقة. ليه ربنا خلقنا عايشين في خطر كده؟ يعني ليه كل التعقيد ده؟ كان ممكن نبقى الأمور سهلة وبسيطة، مفيش كل الأخطار دي، وبالتالي مفيش كل الحفظ طبعا. فليه هذا التصميم وهذا النمط؟ فتعالوا الأول نشوف الأخطار. أولا من الأخطار اللي عندنا البكتيريا. فزي ما احنا عارفين البكتيريا دي موجوده على الجلد بتاعنا. البكتيريا اللي على الجلد دي عايشه على الجلد تخدمه، لكن لو هي قدرت تدخل جوه جسم الانسان بتعمل له مشاكل ضخمه جدا. وكذلك البكتيريا اللي جوه المصارين بتاعه الانسان، كميات ضخمه جدا من البكتيريا، يعني يقدر ان هو في السنتي الواحد في حوالي 10 مليون بكتيريا. البكتيريا دي لما الواحد بعد عمر طويل بيموت هي اللي بتاكله، لان انت بتاخد الراجل وتدفنه، ايه اللي بيحوله بعد كده الغازات؟ هي البكتيريا. فانت شايل معاك ادوات الحاجات اللي هتاكلك بعد كده. وهي بتعرف ازاي ان صاحبها مات؟ لما الحركه تقف والحراره تنزل. فهم قاعدين مستنيين، قاعدين بياكلوا ويشربوا كل حاجه، لكن ما يعوروش الانسان. ده حفظ من ربنا. لكن لما الانسان يموت يبداوا ينشطوا ويبداوا ياكلوا الانسان ويخلصوا عليه. ومع ذلك هو ممكن ينشطوا من غير ما الواحد يموت. ازاي؟ يعني ممكن مثلا لو حصل انسداد في دوره الامعاء زي المصران الاعور، فهم الحركه تقف، يفتكروا الراجل مات، يبداوا ياكلوا المصران، يحصل او المناعه تضعف، فتبدا البكتيريا تتغلب على جهاز الانسان وتبدا تاكله وهو صاحي، تحصل مشاكل لا حصر لها. او البكتيريا اللي في الزور. فاحنا جوانا عوامل خطيره جدا على الجلد وجوه. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق هذا الخطر وخلق انظمه تحمينا منه، هو ده الحفظ. واحنا قاعدين انا وانت دلوقتي يا شيخ حازم مهددين ان احنا نتاكل. اللي هيعيشوا عننا ربنا سبحانه وتعالى، غير كده كنا اتاكلنا واحنا قاعدين دلوقتي. طيب البكتيريا، تعال بقى نشوف المشكله الثانيه، الخلايا السرطانيه. هو بما ان سنه الحياه هي ان الحاجه في النازل دايما، فربنا سبحانه وتعالى عمل الخلق ده عجيب جدا، انه دائم التجدد. يعني الخلايا اللي بقابلك بيها النهارده جزء كبير جدا منها ما كانش موجود امبارح، خلايا جديده، والا كنا قدمنا كنا بقى شكلنا وحش، والجلد بتاعنا ده كان اتوسخ، فانت من غير ما تدرى الجلد ده بيتوسخ ويقع ويطلع جلد جديد على طول باستمرار، خلايا جديده شابه تشتغل. لان انت عمرك
بس بيحصل مع لما الناس بيكبروا بيكرمشوا برضو
معلش بس هو في تجدد باستمرار لجميع الخلايا. طبعا بنتكلم في تريليونات الخلايا اعداد مهوله جدا. هو ده اللي بيخليك الصبح تلاقي وشك نظيف حلو كده لان في خلايا جديده بتطلع باستمرار ودايما الواحد نظيف كده وحلو لانه بيتجدد. برضو تخيل انت خلايا الكبد لو عاشت 100 سنه يحصل ايه؟ هتبقى مترهله مش هتقدر. دايما في تجدد ما عدا طبعا المخ لان المخ له توصيلات كهرباء ما ينفعش اجدد الام. لو جددت الخلايا الام السلك بتاعها هيتقطع. فالخلايا بتاعت المخ بالذات تفضل بتتولد بيها وتموت بيها. بتعيش 100 سنه و110 سنه تفضل شغاله ولا تقف على حجمها الصغير ده. اما بقيه الخلايا في تجدد مستمر. فاللي بيحصل ان الخلايا دي بعضها بيطلع الصنعه بتاعته مش كويسه. ودي سنه ربنا هو اللي قاصد كده. يعني ربنا سبحانه وتعالى متعمد ان يحصل كده. كان ممكن تطلع كل الخلايا A1 لكن ده ما يحصلش. ليه؟ عشان نخلق الخطر اللي قلنا عليه. فكل ما شويه خلايا جديده بتطلع بعضها بيطلع فيه عيب. العيب ده ممكن يؤدي الى السرطان اللي احنا عارفينه وبنسمع عنه. طب ايه الحل؟ ده خطر اهو. يعني دلوقتي انا وانت واحنا قاعدين يا شيخ حازم بتتكون جوانا خلايا سرطانيه على طول. ده شيء معروف. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ في جهاز المناعه بتاع الانسان معاه كود للخليه الصحيحه وطول النهار يلف على الجسم. كل خليه يجي يروح واقف عليها ماسكها وحاطط الكود بتاعها يقرا الكود. لقى كود مطابق للكود اللي هو واخده من المصنع يسيبها. لقى كود بقى مخالف هو معاه بقى جوه الخليه دي اكياس حرقه ميه حرقه زي الصودا الكاويه. يروح فاتح الخليه دلق فيها الميه الحرقه يروح مفجرها.
سبحان الله.
وتنتهي القصه. لولا بقى النظام ده كنا دلوقتي على بال ما نطلع من الحلقه دي كل واحد فينا خد له ثلاث اربع سرطانات في القعده.
يا لطيف.
فده خطر كبير جدا. فكل الناس انا مش عايز اخوف الناس بس دي الحقيقه احنا غافلين عن الكلام ده. مين بقى اللي مانع السرطان؟
انا بتقول انه عنصر الحفظ ده بدونه يعني ده احنا في قعده زي دي لو بتقول حضرتك عده انواع من السرطانات معناها انه لولا الحفظ ما فيش.
صحيح. هو فعلا احنا محفوظين بصفه دايمه واحنا بس مش واخدين بالنا من الحفظ. فربنا سبحانه وتعالى هنقول ليه بقى كل القصه الضخمه دي. فربنا سبحانه وتعالى حفظنا. نرجع بقى لل مثلا الفيروسات. الفيروسات دي كائنات دقيقه جدا. يعني لو قلنا البكتيريا مثلا واحد على ألف من ملي الفيروسات واحد على مليون من ملي دقيقه جدا. ومع ذلك لو دخلت جوه الانسان تموته في بعض الاحيان. الفيروسات على دقه حجمها دي ما تقدرش تعدي الجلد من كتر ما الجلد ده معمول بدقه شديده لان في خطر الفيروس. فربنا سبحانه وتعالى خلى الجلد ما يفوتش الفيروس الرفيع ده. لكن الفيروسات عاده بتدخل
لكن مش في كائنات اخرى بتخترق الجلد؟
مفيش. جلد مصمت محدش يعرف يعدي منه.
سبحان الله.
وعشان كده كنت بقول لحضرتك ان احنا بنعرف قيمه الجلد ده لما المريض بيتحرق. لما المريض بيتحرق بيحصل مشكلتين اساسيتين. اولا بيبدا يفقد حراره لان الجلد من اهم وظائفه انه يعزل. الحاجه الثانيه انه بيستباح تماما بالميكروبات والفيروسات. فلو احنا ما اديناهوش الرعايه الكافيه لو عيان فقد اكتر من 10 او 20% من جلده بيموت سواء من فقدان الحراره او ان هو الميكروبات بتعتبره بقى ايه صيده. كل اللي كان فوق وضعيف وغلبان بيخش ياكل العيان على طول ياكلوه. فطبعا ده حفظ. الجلد ده حفظ ما يتقطعش
يعني
لو شدته كده.
الجلد ده يمنع خروج الحراره ودخول
صحيح
الميكروبات
والفيروسات. اصل الفيروسات ادق في الحجم طبعا رفيع جدا. فيعني منع البكتيريا ماشي لكن الفيروس كمان جلد مصمم لذلك. وفي نفس الوقت يطلع حاجات يطلع عرق يطلع كريم عشان ينعم الجلد. لو لكن مفيش بكتيريا تعرف تعدي من الانبوبه بتاعت الكريم.
الله.
ومفيش فيروس يعرف يعدي من الانبوبه بتاعه الكريم او العرق. كان ممكن يخش. لا الانبوبه دي اتجاه واحد ما دخلش. فانا بس بقول على الفيروسات لان انا مريت بحادثه قريبه انه احنا كلنا بيجي لنا دور برد. هو بيجي دور البرد فتكلمني اقول لك لا ما تخافش اقعد ريح واشرب ليمون وبتاع. بس حقيقه الموضوع اخطر من كده كتير. الفيروس لما بيخش من الزور بيعمل اللي يقدر عليه لغايه ما يخش الدم. اول ما يخش الدم الحراره ترتفع ويبدا هو ينتشر بقى في الجسم فيروح الاماكن الضعيفه زي العضلات او الحاجات دي بيعمل شويه اوجاع في العضلات وتكسير وبتاع. لكن الفيروس ما يقدرش يخش المخ لان المخ عليه الشرايين بتاعته او الشرايين الدقيقه او الاوعيه الدقيقه بتاعته ما تسمحش بدخول حتى الفيروس الرفيع ده. لو الفيروس دخل وعرف يعدي وده النادر اللي بيستبيح المخ بيخلص عليه. وكان لسه برضو في حاله قريب برضو واحده ست كده حامل 24 سنه وجالها دور برد عادي وعلى حظها الفيروس بتاعها قدر يعدي ويخش جوه المخ.
سبحان الله.
لما انا شفت الاشعه بعدها باسبوع، طبعا البنت حالتها اتدهورت خالص، ايديها ورجليها طاروا وبتاع. المهم لما شفت الاشعه لقيت الفيروس تقريبا واكل 3/4 المخ اتاكل، وطبعا هي ماتت بعدها على طول. فكل واحد فينا يفكر كم مره جاله انفلونزا وعدى على خير وبياخدها ببساطه، لكن ده حفظ، ده لولا ان ربنا سبحانه وتعالى ماسك الفيروس مكتفه وحافظ لك مخك، كان دور الفيروس الانفلونزا العادي ده اللي بيجي لنا ده اللي بناخد له فلوريست وكلام فاضي كان موتنا. فهنا الحفظ، ده كل دي من نعم اللي احنا خافين عنها.
سبحان الله يا ربي.
يعني الحقيقه الامثله كتير جدا. مثلا من الحفظ بتاع الانسان التغليف بتاعه. طبعا تغليف الحاجه ده مهم جدا، ويعني طبعا كل ما يعني كل ما الشركات اللي هي الصناعيه دي بتتطور بتطور في التغليف، واحنا شفنا اللبن التغليف الجديد بتاعه الكرتون ده خلاه يقعد فترات طويله.
تغليف غير الجلد بقى.
بالظبط. الجلد ده الطبقه الخارجيه. في تحتيه بقى احنا عندنا اجهزه حساسه جدا ومعقده وغاليه، فربنا سبحانه وتعالى بيحميها. الحمايه بتاعتها بتعتمد على هل الجهاز ده حجمه ثابت ولا متغير، وعلى مدى اهميه الجهاز. فناخدهم واحد واحد. مثلا المخ. المخ ده طبعا جهاز حساس جدا ودقيق جدا وحجمه ما بيتغيرش كتير، وبالتالي التغليف بتاعه عباره عن علبه مصمطه اللي هي الجمجمه. لان لو واحد خد خبط على مخه نفسه هيموت، مش هيستحمل. فعشان كده الغلاف بتاعه مصمت تماما. لو جينا بقى لمنطقه الصدر هتبص تلاقي فيه القلب والرئتين، دي اجهزه حساسه برضه وخطيره.
ما فيش حاجه تدخل من جمجمه الراس دي يا دكتور؟
لا، الجمجمه دي علبه مصمطه. هي ليها خروم دقيقه من تحت تخرج الاعصاب بالسلوك بتاع التوصيل، لكن هي نفسها مصمطه من فوق. التوصيلات كلها من تحت، لكن لو كان في فتحات من فوق لو واحد خد ضربه كان العصب اتقطع. فهي من فوق علبه مصمطه وتخينه. وطبعا كل ما الواحد بيكبر في السن بتبقى اتخن وتخينه. ومع ذلك برضو يعني احنا مثلا عندنا مرض بتبقى جمجمه 3 أضعاف حجمها، ده بيسموه مرض اللي هو العظم اللي هو الرخامي. بيحصل خلل في العظم، يفضل بقى الخلايا تحط عظم تحط عظم، العظم يتخن قد كده. ده لو حاولنا نفتح الجمجمه ما نعرفش. لو جبنا الشنيور الحديد ده ونحطه على العظم، الشنيور يتاكل والعظم يفضل زي ما هو.
سبحان الله.
والاخر ما بنقدرش نعمله مع جراحات. ده لو حاولت تخبطه بطوبه ما يحصلوش حاجه لانه محمي. تخيل بقى لو احنا كنا كده. هو ربنا سبحانه وتعالى لازم يخلق وسيله نموت بيها برضه، والا هنبقى خالدين زيه. فالجمجمه هي على درجه من التخن تحميك من درجه معينه من الاصابات، لكن طبعا لو طوبه جامده هتموتك، لو رصاصه هتموتك. تخيل بقى لو كان عظم تخين كده ما كانش حد مات خالص، الناس كلها تفضل صحيه بقى، كانت تبقى مشكله. نيجي بقى لمنطقه الصدر. الصدر بقى يعني فيه طبعا اعضاء غاليه جدا اللي هي القلب والرئتين في منتهى الغلو، طبعا اقل يعني دقه من المخ، لكن عيبها انها بتكبر وبتصغر. فانا عايز احميها وفي نفس الوقت عايز اديها مساحه تتحرك. فالحل ان انا اعمل شويه عظم وشويه عضله، فضلع وحته لحمه، ضلع وحته لحمه، فبحيث انها تسمح بالتمدد وبتدي حمايه، وبالتالي المنطقه دي محميه. لما نيجي بقى لمنطقه البطن، طبعا الناس كلها بتحب تاكل، ممكن تاكل اكله ضخمه جدا او ساعات يحصل غازات. تخيل بقى لو كان في ضلوع في بطنك وبطنك اتنفخت كنت هتموت على طول. فعشان كده مفيش اي عظم خالص في منطقه البطن، عباره عن عضلات تسمح بالتمدد بما يتوافق مع الوظيفه. العضلات دي بقى في بعض الناس لو لعب رياضه وبقى قوي العضلات بتتوفر حمايه كبيره جدا، بس طبعا مش زي العظم. فيعني احنا بنشوف كده وسائل الحفظ اللي ربنا عملها لينا في سواء في المخ او في الجسم وكده. طبعا من اغرب حاجه في الحفظ اللي هو العضو بتاع الانسان بتاع الذكر، ده حساس جدا ومع ذلك طلع بره خالص. فهنا بقى السؤال، طب ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ ايه الخلل اللي حصل في الموضوع؟ يعني اشمعنى الجزء الحساس ده طلع بره؟ فطبعا الرد ان هو الخلايا دي بالذات مصممه انها تطلع من خليه نصفيه. يعني اي خليه بتتوالد بتطلع خليه زيها بالظبط، اما خلايا العضو ده بتطلع خليه نصفيه عشان تروح تتحد مع البويضه تعمل الجنين. فالانقسام بالنوع ده بالذات محتاج حراره درجتين اقل من حراره الجسم، وبدون ذلك لا يمكن يحصل. عشان كده التصميم الهندسي الجبار ان ربنا سبحانه وتعالى خلق البويضات بتاعت الذكر دي خارج الجسم عشان تبرد وتعرف تعمل الوظيفه بتاعتها. يبقى طبعا احنا اتكلمنا على شويه وسائل من الحفظ. اخر حاجه بقى في الحفظ كنت بكلم عنها الشيخ حازم، اللي هو المرض اللي احنا كلنا بنعاني منه او بنشوفه كتير اللي هو الصرع، وده نسبته بتوصل احيانا في بعض الاحصائيات ل 5% من السكان.
يا نسبه مرتفعه.
صحيح. اه يعني من 2 ل 5 او كده. فدلوقتي ايه بقى الصرع ده؟ الناس كلها بتسال ليه الصرع، وليش معنى ابني جاله الصرع، وايش معنى؟ فهو السؤال الاجابه بسيطه، احنا عندنا كام خليه في المخ؟ احنا كنا زمان بنعتقد ان هم 10 مليار، بعدين الناس قالوا 20 مليار، الارقام الاخيره بتقول حوالي 100 مليار، يعني 100,000 مليون خليه. طبعا كل خليه ليها توصيلاتها الكهربيه المتعدده المتشابكه، لكن هم على بعض كده حوالي 100 مليار. الخلايا دي كلها عباره عن خلايا كهربائيه زي البطاريه اللي عندك في البيت، ليها سالب وموجب. القوه بتاعه الفولت بتاعتها 70 ملي فولت. انا فكركم ان البطاريه اللي بتشتريها 1.5 فولت، فاحنا 70 ملي فولت. كل خلايا مخك 70 ملي فولت، مخ الامريكاني 70 ملي فولت، جورج بوش 70 ملي فولت، كلنا 70 ملي فولت.
بس ده يعني
ممكن هو 75. المهم ف كل الخلايا مظبوطه على 70.
يعني الفرق بين مخ ومخ، مخ ذكي ومخ غبي، مخ متقدم ومخ متخلف، مش حجم الكهرباء اللي في كل خليه.
والله ده سؤال رهيب جدا، هل الذكاء له علاقه بالتكوين الشكلي للمخ وكده، وعملوا دراسات على اينشتاين وبتاع، بس ما وصلوش يعني الحقائق ثابته، ما وصلوش ايه السبب، يعني ايه العلاقه،
وش معنى اينشتاين ما يعرفوش بقيه الاذكياء؟
اه صح، ما حدش بلغه. فدلوقتي ايه اللي يتطلب ان انا اجي لي صرع؟ كل المطلوب ان خليه من ال 100,000 مليون خليه كهربتها تنزل من 70 ملي فولت ل 50 ملي فولت، ساعتها بقى يحصل الصرع اللي احنا كلنا يعني شفناه. انا طبعا بشوفه كتير، وفي طبعا اسر ربنا ابتلاها بيه وكده، طبعا هي فاهمه انا بتكلم على ايه. مرض مزعج جدا وله تبعات خطيره. احيانا يكفي انك ما تعرفش تسوق عربيتك، انت مش عارف هتجيلك النوبه امتى، هتسوق ازاي. او مثلا البنات لما يجوا داخلين على جواز تبقى مشكله كبيره، هل نقول للعريس ولا ما نقولوش، هنخف ولا مش هنخف، طب هناخد ادويه ولا مش هناخد، وفي الحمل نعمل ايه، يعني موال كبير جدا بيغير حياه الشخص خالص وجود الصرع ده. كل المشاكل دي كلها بتنتج من خليه من ال 100,000 مليون خليه نزلت من 70 ل 50.
يا لطيف يا رب.
طيب هل يعني ربنا
دي مساله ليس لها طريقه لاعاده الكهرباء للنسبه السويه؟
ما هي بقى احنا بنعمله ان احنا بندي علاج. العلاج ده الهدف منه انه يضعف الخليه خالص ويقلل الكهرباء بتاعتها، بحيث يخليها اقل استثاره، ما تردش على الخليه لما تيجي تحاول تقومها. لكن ربنا سبحانه وتعالى بالذات في الحته دي نظرا لان عملها بطريقه معقده جدا 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 بهذه الصوره، وبالتالي حط لنا مفتاح بتشينه زي اللي عندك في البيت. اول ما يحس ان الخليه بدات تتجنن وتطلع كهرباء زياده يروح معاه بودره، هو رغوه زي بتاعت المطافي، يروح رميها على الخليه الهايجه دي يروح طفيها. فاحنا كلنا عندنا مفاتيح دي، الخليه دي بيسموها الموسي سيلز، خلايا موسي، بتبقى ليها يعني دراعات كتيره جدا ومحوطه خلايا المخ، وبتحلل الكهرباء بتاعتها وبتعرف وقت ما تلاقي الخليه منهم ناويه تعمل مشكله تروح دلقه. لولا كده يا شيخ حازم كنت انا وانت دلوقتي والاخوه اللي بيصوروا دول كنا قعدنا نخبط ونرزع طول النهار.
يا سلام.
لان طبعا من المنطقي ان يبقى عندك 100,000 مليون خليه شغالين، ما طبعا لازم واحده منهم هتنزل كل ثانيه، واحده هتنزل. يعني انت لو واحده بس كل ثانيه نزلت ده يعني ولا احنا مش هنبقى هنفضل نتنطط على الكرسي. فاللي بيحصل ان ربنا عامل النظام ده كمان، ده نوع بقى الحفظ، يعني عامل نظام معقد جدا ومتشابك جدا، وحط بقى خلايا موسي دي عشان تحفظ الانسان.
ما عملوش بقى ابحاث يا دكتور خالد على عقل القرود؟ هل هو المساله انه خلاياه مثلا 50 ملي فولت بدل 70 ملي فولت عشان كده؟
معلش
انا خلفيه. طيب ده مهم لانه قد يكون هذا هو الفارق بين الانسان والحيوان في، انما ده نشوف يعني
ممكن اشوف لحضرتك. نعم. بس هو ما اعرفش يعني، بس هو بالنسبه للانسان هو 70 ده الرقم اللي هو الثابت. فخلايا الموسي دي هو ده الحفظ بتاعنا بقى، لولاها كنا اتبهدلنا. واللي بيجي له صرع ده بيبقى اصلا عنده ربنا سبحانه وتعالى خلقه الخلايا الموسي بتاعته دي ضعيفه، ما بتعرفش تفصل التيار كويس وقت الشده، فعشان كده بيحصل له اللي هو الصرع اللي احنا عارفينه. احنا تقريبا خلصنا الكلام كله. هنا بقى السؤال المهم جدا، هو ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذا العالم الخطير، وليه خلق الخطوره مع ان هو مش محتاجها؟ يعني كان ممكن قوي يخلقنا بدون خطوره، يبقى العالم حلو كده وهي ارض واحده مفيش غيرها، ولا في نيازك ولا كواكب ولا في، كان ممكن بلاش التعقيد قوي في المخ ده، يعمل حاجه ابسط شويه، وده يعني هو مطلق القدره يعمل اللي هو عايزه، وبلاش البكتيريا، بلاش يخلق بكتيريا، فبلاش. صحيح بتفيدنا في بعض الحاجات بس خطيرة، والفيروسات بلاش منها.
اسمح لي حضرتك، أنا الحقيقة عندي رغبة في بروزة هذا المعنى جدا. يعني أنت حضرتك فعلا بتقول أنه الله عز وجل لطيف لما شاء، اللي هو عايزه يعمله، اللي هو يعني يقدره يفعله. فلماذا لم تكن الحياة فعلا سهلة مبسطة بدون هذه المخاطر والمسألة؟ خلاص بتخلق بطريقة معينة وما فيش المشاكل، وليه يبقى الخطورة موجودة ويبقى فيه كل وسائل الحفظ دي؟ يعني ما المسألة؟
نعم. فالحقيقة لو الواحد قاعد يفكر يعني هيكتشف اللي أنا بقوله، إن احنا عايشين في خطر داهم، بس من شدة الحفظ مش حاسين بالخطر. أما العلماء بقى واللي مر بتجربة بيبتدي ينتبه للخطر ويشوف بقى الموضوع مش هزار قوي زي ما كان متخيل. فليه ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا النمط؟ يعني أنا أعتقد تحليلي إن هو في ثلاث أسباب ممكن يفسروا الحكمة الإلهية، طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى هو الأدرى بيها. أولا الإنسان بطبعه ما بيصحصحش غير لما يبقى فيه خطر، ما بينتبهش غير كده، بيركن للدعاء والراحة والنوم. بدليل مثلا سمكة السلمون وسمكة القرش، نعرف إيه عن سمكة السلمون؟ قليل جدا. أما سمكة القرش قرينا ودخلنا أفلام وشوفنا، لأنها عضت واحد فأصبحت مصدر خطر.
ده عضت دي كلمة لطيفة
يعني. فدايما إحنا الإنسان ما بينتبهش غير لو في خطر. أنا أعتقد لو ما كانش الخطر ده بالكمية دي في الكون ما كناش يعني انتبهنا قوي للحقائق الموجودة في الكون. ثانيا الخطورة بتدفع الإنسان للبحث لتجنب الخطورة. فمثلا لولا المخاطر الموجودة في الأمراض والبكتيريا ما كناش عملنا الدراسات دي كلها، وما كناش اكتشفنا العظمة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى في الحفظ. فهي وسيلة. الحقيقة السبب الثالث بقى الخطورة دي بتخلينا نلجأ لله.
لما يعني حضرتك تقصد ان الخطورة هدفها اشعار البشر بانه محتاج يدور على يعني
بالظبط. هو دلوقتي يعني انا هقولك مثل بسيط، لو انا رحت لمحامي وقلت له انا عندي قضية بسيطة، فهو طبعا قصدي عندي قضية هقولي دي بسيطة، فغالبا مش هروح له، يعني اسيب المبلغ وامشي وخلاص. لكن لو قال لي لا دي قضية خطيرة جدا وانت ممكن تتحبس فيها، لو انا حسيت بالخطورة بقى غالبا هتابع مع المحامي وهحاول ابقى قريب منه، ولو قدرت انام في المكتب بتاعه يبقى احسن عشان اامن نفسي. فهو انا اعتقد ان هو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يخلينا نهرب له، خلق لنا اخطار كتير جدا وهو واقف فاتح ايديه كده مستنينا، فهو بيزقنا بالاخطار اللي هو خلقها دي، وهو على اساس ان احنا ندور على حاجه تحمينا من الاخطار الضخمه الموجوده. ومفيش حد يقدر يحمينا من اللي انا قلته ده، لا دكاتره ولا سياسيين ولا رجال اعلام ولا رجال فن، مفيش غير ربنا سبحانه وتعالى اللي يقدر يأمننا من الاخطار دي كلها. فانا اعتقد هو ده السبب في خلق العالم بهذه الخطوره.
سبحان الله. يعني الحقيقه النقطه اللي حضرتك اشرت اليها دي انه إن ربنا سبحانه وتعالى يعني غير حتى ما نعرفه من مسألة إنه كلف الإنسان بعمارة الكون وبالتفتيش في أسرار وما إلى ذلك، إنما حضرتك تطرح الحقيقة بعد يعتبر بعد إيماني كبير، إنه هو هذا الإحساس بالخطر هو اللي بيولد عند الإنسان اللي يعني شعوره أو إحساسه أو إدراكه أو اكتشافه أنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى ليحفظ، وأنه بدون هذا ربما لا يكون. لكن يعني ربما لو الحياة منسابة وليست فيها هذه المخاطر، يعني اللي بيجعل الأم تخاف على ابنها من أنه يخرج برا البيت أن في سيارات بتجري، إنما لو كان الطريق فرعي داخل قرية ربما لا تخشى أنه يخرج، فربما مسألة الحماية. لكن حضرتك كنت أشرت إلى أنه في مؤشر جايز بيبقى داخل الإنسان يذكروا بالله سبحانه وتعالى.
واحنا اتفقنا ان الاخطار دي كلها يعني الهدف منها يعني في نظري انا ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيشعرنا بالخطر بندور على ملجا فما نلاقيش غيره فنلجا له، وده من رحمته. يعني ممكن ما كانش خلق الاخطار كنا رتعنا في الارض زي المواشي وكلنا وشربنا وانبسطنا واتجوزنا وخلاص وبعدنا عنه، مع انه هو الهدف في وجودنا في الدنيا. اعتقد ان هو يعني في برضه حاجه ثانيه، هو انه ربنا سبحانه وتعالى حبا لينا وحبا فينا عمل زي ما نقول سنسورز او حساس. الحساس ده بيستشعر الحاجات الخطيره الناقصه في الانسان وينبه الانسان عن طريق الاحساس. فمثلا الواحد لما بيعطش اما الميه بتقل بيعطش، ده حساس موجود في جزء المخ. لما يجوع الاكل يقل بيجوع، ده احساس في جزء المخ برضه. وانا كنت بقول لشيخ حازم الحساس ده احنا من نعم برضه اللي احنا ما بناخدش بالنا منها، يمكن احنا في الشغل بتاعنا ساعات الحساس ده بيبوظ في اثناء الجراحه او بسبب ورم او كده. لو باظ عاده الشخص الحساس بتاع الميه بتاعه باظ بيموت، الا لو يعني برعايه طبيه معقده جدا عشان نقدر نخليه يعدي. فمجرد فقدان الاحساس بالعطش ده يموت، لان انت هتفضل تفقد ميه وما تعرفش. فده حساس في منتهى الدقه. اللي انا بفكر فيه ان ربنا سبحانه وتعالى اكيد اذا كنا محتاجين ميه وشرب فاحنا محتاجينه هو، والا هيبقى النهايه مش كويسه. فهل من المنطقي ان ربنا سبحانه وتعالى يكون وضع حساس فينا لما علاقتنا بيه تضعف او نبعد عنه يبدا الحساس ده يقرفنا شويه في عيشتنا عشان نبدا ندور على ايه الناقص؟ ده احتمال. هل ده يفسر الضيق اللي الناس بتعاني منه مثلا في حياتها؟ ممكن. هل ده بيفسر حالات الاكتئاب والقلق، او على الاقل بعض حالات الاكتئاب والقلق اللي بتيجي للناس؟ ممكن. هل ده يفسر الناس اللي هي مثلا اسلمت ولما تسالها اسلمت ليه يقول لك الراحه النفسيه او البيس اوف مايند؟ ممكن. هل ده يفسر ليه الناس مثلا اللي هم بعاد عن ربنا بيبقى قرفان ومتضايق فيضطر يروح يعمل حاجه يحاول يلهي بيها الحساس، يشتري مثلا موبايل جديد، عربيه جديده، بيت جديد، ومع ذلك اللي بيعمله ده ممكن يلهيه فتره بسيطه ويرجع الحساس تاني يقرفه. فهل ده مثلا يفسر ليه الناس بتروح تشرب خمره؟
يعني مثلا اللفظ القراني عن التلهي فعلا دقيق مع اللي حضرتك بتذكره.
يعني مثلا انا ساعات اشوف الممثلين سواء في مصر او بره مصر استغرب قوي، الناس دي خدت شهره وخدت نجاح كبير جدا وعندهم اصدقاء كتير، وبص الاقي عدد كبير منهم بالذات بره يعني بيلتجهوا للخمور والمخدرات. ليه؟ مع ان هو عنده وسائل السعاده كلها موجوده. انا اعتقد ان هو في داخله الحساس بيقعد بقى يزن على دماغه يعني لا في حاجه ناقصه، في حاجه ناقصه. فيضطر بقى الطريقه الوحيده، واضح ان هو حساس يعني مش سهل يعني بسيط جامد، فبيضطر بقى يشرب خمور. الخمره طبعا بتطفي المخ بالحساسات بتاعته لغايه ما يفوق. بعد شويه الخمره مش هتنفع، يضطر ياخد بقى مخدرات. المخدرات طبعا جباره بتطفي المخ خالص. وزي كنت بشرح للشيخ حازم ان الخمره حاله السكر تعتبر حاله تسمم، حاله تسمم للمخ، دي عباره عن سم بيخش يعطل وظائف المخ. فالسكر هو حاله تسمم مؤقت. فانا اعتقد الحساس ده ربنا عمله رحمه لينا، نحس ان احنا متضايقين فما نركنش للدنيا. وبعدين مثلا انت لما تشوف بتاع الاكتئاب ده تلاقيه فجاه زيت في الدنيا، يعني عنده اولاد، عنده بيت، عنده زوجه، عنده عربيات، فجاه مش فيش حاجه ماليه عينه خالص، ومتضايق ومش طايق نفسه. حتى الايه اللطيفه قوي اللي ربنا بيقول عليها الناس اللي هم في الغزوه لما تخلفوا عن الغزوه، ربنا قال لفظ عجيب جدا، قال حتى اذا ضاقت عليهم انفسهم نفسهم بقتش ساعيه، ما عايز مش قادر. انا اعتقد هو ده كان لان هو طبعا نتيجه مخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم حصل نوع من البعد عن ربنا، فده خلاه اورث في نفسه حاله من الشبيهه بالاكتئاب. فالله اعلم هل الحساس ده هو السبب في بعض حالات الاكتئاب. طبعا في حالات اكتئاب مرضي محتاجه علاج ضروري وكده، لكن في حالات تانية بالذات بعد سن الأربعين انا اعتقد الحساس ده بيشتغل بعد الأربعين. الواحد الاول بيبقى ملهي قوي في الدنيا وبيجري ورا حاجات كتير، لكن بعد كده بينضج ويبدا من رحمه ربنا الحساس ده يشتغل في بعض الناس مش في كل الناس. في واحد تلاقيه سعيد بحياته كده ما عندوش اي مشكله وخلاص، لكن في ناس تانية حساسه شويه مرهفه، بيبدا الحساس بتاعهم ده لو ما ترواش بذكر الله والقرب من ربنا بيبدا بقى
يدلع. هو الحساس ده غالبا شغال طول العمر، ولكن الفكره ان الانسان فعلا في البدايات بتكون مسؤولياته قليله والانعم اللي عنده كثيره، فدي تعتبر وسائل تلهي كتير بتخليه مش واخد باله احيانا، ولذلك يعني اللي تنفتح عليه الدنيا بيبقى عنده من وسائل الله ما يلهيه، انما ربما كل ما ينتبه، ولذلك ربما يكون مساله الاكتئاب والانتحار و يعني ما يطرا على حياه الناس من هموم برغم النعم الكثيره سببها انه فعلا في حاجه بتقول له انت كده مش طبيعي، مش متناسق مع نفسك، مش متسق، انت في شيء انت محتاج له ومش موجود. فلكن ربما لما بيجد انه ما ينبهه، يعني احيانا كلمه كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى، يعني كلما زاد الاستغناء وشعور الانسان بانه غير محتاج لا يشعر بهذه المعاني نتيجه التلهي، انما لما يبتدي يعني انا اعرف شخص اصيب في امواله اصابات كبيره جدا وما كانش مهتم لانه كان بيشتغل يقول احنا اللي بنجيب الفلوس مش الفلوس اللي بتجيبنا، وكلام مما يقوله الناس وهو كلام يعني يناسب جهدهم مثلا او شيء من هذا القبيل، وان كان من الناحيه العقائديه محتاج ضبط. إنما أول ما أصابه شيء أقعده في الفراش مثلا أسبوعين حصل له اكتئاب شديد وضيق شديد، لأنه حس إنه الآلة اللي هو معتمد عليها في توليد فيما يتصور يعني في توليد الفلوس وتوليد الأنعمة هي اللي تعطلت. هو كان قبل كده بيصاب بما تولد، إنما دلوقتي أصيب في المولد نفسه فبقت المشكلة. فربما يكون نقلة الإنسان اللي بيشعر فيها، يعني أنا الحقيقة أدركت ما تقصده حضرتك، أن الله سبحانه وتعالى جعل المخاطر تحيط بالإنسان من كل جانب حتى يشعر بأنه متلهف متلفت يبحث عن الحماية والحفظ، وإنه الملهيات اللي في الدنيا بتلهيه عن هذا، هي دي اللي القرآن حذره منها ألا يتلهى وألا ينصرف عن الانتباه إليها. لكن أول ما بينتبه إليها يشعر بالاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى، فيجد لو دخل غرفة العمليات يجد وسائل الحفظ ناطقة، لو شاف المرصد اللي بيرصد بيه يجد وسائل الحفظ يعني ناطقة. فالحقيقة مسألة الشعور بالاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يعني الحقيقة لو أحسننا تذوق هذه المعاني ننتقل نقلة كبيرة جدا. واسمحوا لي يا إخواني إن يعني في يمكن انتفاع مما قيل، إن أنا أقول إنه إذا ربنا سبحانه وتعالى جعل نظرنا يتجه إلى السماء ويقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وبعدين يقول إن إحنا وهم عن آياتها عن آياته معرضون، ومش واخدين بالهم من آيات الحفظ. كذلك يقول ولا يؤوده حفظهما، بعد أن خلق السماوات والأرض وخلق الثقلين وخلق الكائنات كلها، قال إن حفظ هذه الكائنات مسألة. وكلمة أن الله حفيظ سبحانه وتعالى على كل شيء حفيظة، ومسألة أنه الإنسان لما يعني يقول إيه أن الله يرسل عليكم حفظة، يعني أن الله عز وجل جعل الملائكة حتى أن تعرفين الآيات اللي هي وردت في سورة الرعد، اللي هي بدأ من قول الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ثم يقول له معقبات من بين يديه من أمامه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني له معقبات من أمر الله يحفظونه. هذه المعقبات الله، ولذلك أنا لاحظت فيما قاله أستاذنا الفاضل الدكتور خالد أنه في خلايا معاها اسطوانة مطافي، وخلايا أخرى معاها جهاز زي الأيزو زي اللي بيكشف عن المواصفات. فهذه الخلايا موجودة، يعني بيقول لك أن المخ فيه خلايا تعمل وخلايا تراقب هذه الخلايا. فالله تعالى عندما يقول معقبات من أمر الله يحفظونه، له معقبات يحفظونه من أمر الله. العوام يقولوا العين عليها حارس، حارس ليه؟ علشان لو ربنا سبحانه وتعالى لو جاءتك من المصائب سلمكم الله جميعا ما جاءت، فإنها الحراس دول شغلتهم ما فيش حاجة تصيبك ربنا مش عايزها، الشيء هيمنعه ربنا، معلش التبسط باللغة العامية ربنا لا يريدها، يعني لأنه لفظ عايزها دي مش مظبوط، لأنه من العوز وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فدي مسألة بس تجري من باب سبق اللسان، ما هو لفظ غير دقيق طبعا غير صحيح لا يجوز استخدامه. فاللي أنا عايز أقوله إنه أن الله عز وجل يرسل هذا الحرس ليمنع المصائب أن تضر بالإنسان إلا إذا جاء أوان الله خلى بينها وبين العبد، خلاص دي حاجة مطلوب أنها تصيبك. ولذلك الحديث الرائع اللي هي واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فيبقى ده سبب، إنما غير كده هناك حفظة تمنع هذا الإنسان، يقول لك ده محفوظ. ولذلك يا إخواني أنا يعني وإن كنت، إنما هو تداخل الحقيقة في موطنه، إنه في حديث بسيط جدا جدا، خمس كلمات فقط، لو قالها الإنسان في اليوم يحفظ: بسم الله على نفسي وأهلي. بس صعبة؟ بسم الله معروفة، بسم الله على نفسي وأهلي، بسم الله على نفسي وأهلي، لو قالها لا فهو محفوظ. ولذلك الله عز وجل عندما يعني سن لنا الدعاء اللي هو: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، قال: واجعله الوارث منا. يعني لما نموت تبقى أدوات قوية لا تزال، ما تستهلكش معانا. يعني أنا عمري انتهى، ولكن هذه الأدوات تظل قوية لا تستهلك. وعلى فكرة دكتور خالد، احنا هنبقى طالبين ان حضرتك تشرفنا مرة تانية قريب ضروري، علشان مسألة موضوع موت جذع المخ من الناحية الطبية، فضروري، لان انا انتبهت الان الى هذا. فلكن يعني الحفظ حفظ الله عز وجل. مسألة انه لو ان انسان قال مثلا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا يصيب، لا يضره شيء. طب لا يضره شيء، دي بالتفاصيل اللي تفضل بها الدكتور خالد، ده معناها ان خلايا البدن كلها، كل خلية، ده بيقول لك انه 2 مليار ولا كام، 20 مليار، المخ
100 مليار،
100 مليار خلية، لو خلية واحدة منهم الفولت بتاعها نقص من 70 ملي فولت الى 50 ملي فولت، خلية واحدة الانسان يصيبه درجة من درجات المرض الذي ذكره، صرع يعني. فالمسألة مسألة محتاجة اللجوء إلى حفظ الله. النقطة التي أيضا أحب أن أقف أمامها وقفة مهمة، وأستغفر الله من ذلك، لأنه أنا نفسي كنت أشعر بهذا في الحقيقة، اللي هي مسألة الناس اللي بيسلموا، يدخل في الإسلام، بيقول كلام، والله أنا كنت بشعر ساعات يعني كما لو كنت أريد أن أقول له: قل لي كلام أفهمه. إحنا بقينا ماديين برضو شوية، يعني عايز أنا: لقد اقتنعت بالإسلام لأن الآية رقم كذا تقول كذا ووجدت كذا. إنما الراجل في معظمهم، وانتوا عندكم البرامج اللي تتكلم عمن دخلوا في الإسلام، تلاقي بيقول لك: علشان السلام الداخلي، عشان الهدوء الداخلي، عشان الراحة النفسية. ايه يا عمي، قول لي حاجة فهمها، قول لي حاجة بالمادة. لا، هي دي الحقيقة، ان الانسان اتسق مع نفسه. ولذلك قال تعالى: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. كلمة سفه نفسه قد تؤدي فعلا الى انتحار، الى اكتئاب، الى حريق. الجماعة الاوروبيين بيتغلبوا على هذا، انه كل سنة ولا كل 6 شهور تلاقيه غير طقم القعدة اللي هو قاعد عليها، يجيب التلفزيون هنا وينقل الكنبة هنا، يغير ألوان البيت، يعمل علشان التلهية، هو مش متناسق مع نفسه. لذلك نحن بحاجة أن نشعر أن حفظ الله للإنسان يتطلب أن يتذوق الإنسان جمال الذكر، ذكر الله، إنه بسم الله على نفسي وأهلي، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وبسم الله. مسألة كبيرة أنت تتكلم عن الله الحفيظ الذي لا يؤوده، لا يعضله، ولا يتعبه، ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض. أيها الإخوة، الوقت طبعا انقضى، والحقيقة تسمحوا لي بنقاط محددة. أولا، إن شاء الله، وأنا مضطر، إن إحنا غدا بإذن الله تعالى سنتناول الحديث عن الأحداث التي تمر، يعني مسألة أحداث الصعيد والنصارى والمسلمين والحوادث التي حدثت، وما يتعلق بمظاهرات الأقباط المهجر وما إلى ذلك، ما يتعلق بالجدار وما الفتاوى التي صدرت، إن شاء الله نتناولها. ولعلي أيضا إن شاء الله أجتهد في أن نجد لقاء في يوم الخميس أو الجمعة، بس هيكون 11 مساء برضو، لأنه الحقيقة الأحداث كثيرة مش هنقدر نؤديها كلها إلا إذا فتحنا شوية وقت. النقطة أيضا التي أريد أن أقف أمامها، الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم سيكون شهر المحرم انتهى خلص. احنا النهاردة تقريبا يوم 25 ربما، أو يعني 24 محرم، يعني خلاص لم يبق إلا أيام قليلة، وتلك أيام الله. فالله لا أقصد الأيام التي أشارت إليها الآية وذكرهم بأيام الله، هذه مسألة أخرى، إنما تلك نفحات الله ورحماته. المحرم شهر الله، شهر الله المحرم، وهو آخر الأشهر الحرم. سنبقى بعدها شهر صفر وربيع وربيع وجمادة وجمادة، بعيدين عن الأيام التي ورد فيها خصوصية من العبادات. لذلك إذا علمنا أن أفضل الصيام وأحبه إلى الله بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، ونعلم أنه لم يبق إلا شوط قليل، كيف تطيب أنفسنا بأن نفلته؟ المسألة التي لابد أن نقف أمامها أن إفلات العمر، إفلات الحياة، أنه يجي الاحتضار، يجي الموت، والإنسان ينظر وراءه فيجد عمرا كاملا قد مر، مسألة بتيجي من التهاون أو الاستهانة بمرور أسبوع أو أيام باقية في فضل الله. إذا علمتم أن الله يحب هذه الأيام فاسعوا إلى هذه الأيام. مسألة التالية، أنني فعلا يعني على وعدي مع إخواني، لولا بس الأحداث التي جدت، أنه الأمور الملتهبة، يعني الرسالة التي تلقيتها أيضا في هذا الأسبوع ممن كان يعمل تحت عنوان زي العبقري الفلكي وما إلى ذلك، مسألة الأبراج، وإنه هل فلان اللي من برج الجدي يتجوز فلان اللي من برج الجوزاء، ولا فلان اللي من برج العقرب يتزوج فلان اللي من برج الحوت. يعني الحقيقة تلقيت إن شاء الله، أنا عارف إن بدء السنة الجديدة واللي هيخليني أتناول هذا هو أسماء الذين فوجئت وفتحت فعلا، فوجدت أنهم فعلا يقولون بهذا، وهذا يعني لابد من ضبطه، لأنه ليس منكرا بنسبة 100% وليس شرعيا أصلا، فالمسألة لابد من ضبطها على حال كهذا. أيضا إن شاء الله ما يتعلق بمسألة الـ يعني العادات والتقاليد وما إلى ذلك، وأيضا الذين يرتدون للعمل في التمثيل وما إن شاء الله، هذه الأمور نتناولها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن اسمحوا لنا أن يكون لقاؤنا سواء غدا أو إذا استطعنا يوم الخميس أو الجمعة، يعني على 11 مساء أو شيء يكون متأخر شوية، معلش تسهروا، إنما بإذن الله تعالى نصفي عن المسألة محنة فظيعة. وها قد رأيتم غزة الصهاينة بيهددوا بضربها، وخلاص أصبح بقى ظهرهم للجدار الفولاذي، فدول يضربوا دول يضربوا دول يقولوا هنعمل جدار آخر. يعني مسألة لابد من وقفة أمامها فيها إيضاح وفيها تعميق. فإن شاء الله بمشيئة الرحمن غدا سنضطر اضطرارا إلى إيقاف مرة أخرى يعني مسيرة ما نتحدث فيه للتوقف أمام هذه الأشياء. يا دكتور خالد، أنا يعني جزاك الله خيرا، فتحت يعني ينابيع للإيمان، جعلت الإنسان يشعر أنه يعني محتاج إلى حفظ الله عز وجل. أنا بشكر حضرتك جدا، بشكر الأستاذ الدكتور خالد بسيم، أستاذ جراحة المخ والأعصاب في جامعة القاهرة كلية الطب، وما فتحه لنا من آفاق. وكما قلت لكم، إن الله عز وجل أبى أن يأتي الإيمان من الكتاب الشرعي فقط، أبى إلا أن يأتي أيضا من كتاب الكون والتدبر فيه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وخلق الإنسان. فنحمد الله عز وجل على فضله وكرمه، ونلقاكم على خير يا رب العالمين في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.